أمضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقع حلها والكل يسعى لاستدانة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله، واخترت اليوم أن أتكلم عن الفاروق عمر رضي الله عنه، واخترت يوم وفاته رضي الله عنه. فالحلقة إذن عنوان وفاة الفاروق عمر رضي الله عنه. لماذا اخترت يوم وفاة الفاروق عمر كيوم من أيام الله؟ لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر في مصنف ابن أبي شيبة وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن عمر كان للإسلام حصنا حصينا، إن عمر كان للإسلام حصنا حصينا، فلما يدخل الإسلام يدخل فيه الإسلام ولا يخرج، فلما قتل عمر رضي الله عنه انسلم الحصن، فكان يخرج منه ولا يدخل فيه. فشبه ابن مسعود رضي الله عنه عمر رضي الله عنه كحصن منيع، من يدخل فيه لا يخرج مرة ثانية، وبعد قتله انسلم هذا الحصن، أي كسر منه جزء، فكان يخرج منه ولا يدخل فيه. وأيضا ما قاله حذيفة رضي الله عنه عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عليه رحمة الله عليهما رحمة الله، قال: كان عمر كمثل الرجل المقبل لا يزداد إلا قربة، فكان الإسلام في أيام عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربة، فلما قتل عمر صار الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. وهذه الشهادات وغيرها كثير، لو أننا قلبنا في صفحات ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم عن عمر رضي الله عنه لا أخذنا وقتا طويلا. فحذيفة رضي الله عنه يشبه عمر رضي الله عنه والإسلام في أيام عمر كالرجل الذي يقبل، أي تنظر إليه يأتي إليك من بعيد يقترب لأنه يقبل عليك، وبعد مقتله صار الإسلام كالرجل المدبر، أي الذي يمشي بعيدا عنك وأنت تراقبه فلا يزداد إلا بعدا. ولأن عمر هو الباب الذي كان بين الأمة وبين الفتن الكبرى، كما سنرى في حديث حذيفة رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كان يقدر الرجال، فبالرجال تقوم الأمم. من ذلك ما رواه أسلم مولى عمر رضي الله عن عمر، أن عمر كان يجلس يوما مع بعض أصحابه فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم أتمنى لو كان لي ملء هذا القصر ذهبا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. فقال عمر تمنوا، أي ليست هذه الأمنية التي أريد. فقال آخر أتمنى لو أنني مثل هذا القصر زبرجدا ولؤلؤا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. فقال عمر تمنى، أي ليست هي الأمنية التي أريدها. فقالوا له تمنى أنت يا أمير المؤمنين. فقال أتمنى أن يكون لي ملء هذا القصر، أن يكون لي ملء هذا القصر رجالا كأمثال أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة وحذيفة ابن اليمان رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا أثر في مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. نحن نحاول في الكلام عن وفاة عمر رضي الله عنه أن نقتصر على ما صح أو على الحسن من الأحاديث الذي فيه خلاف معتبر بين أهل العلم، ولا نأتي بالمكذوبات ولا بالأحاديث الضعيفة ضعفا شديدا بإذن الله رب العالمين. عمر رضي الله عنه انتقل حبه بين الناس من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، فلا يكره عمر إلا غبي منافق كاره للإسلام أو رافضي كاره لأبي بكر وعمر ولسائر الصحابة إلا قلة منهم. فعمر رضي الله عنه علم من أعلام الإسلام، انتقلت محبته كما قلت بين الناس، وهذا من جراء محبة الله سبحانه وتعالى له ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. فنحن بمحبة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أحب عمر رضي الله عنه فجعل له المحبة والقبول. في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل أو نادى جبريل في رواية، فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل عليه السلام أهل السماء من الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويجعل له القبول في الأرض. إذن هذه المحبة لعباد الله سبحانه وتعالى، حبة لعمر الذي نتكلم عنه الليلة، هي من جراء وبسبب محبة الله سبحانه وتعالى له. كما قلت لا يكره عمر رضي الله عنه إلا من كان جاهلا أو من كان عدوا للإسلام ولرموز الإسلام أو كان رافضيا، يعني يكره صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمر رضي الله عنه، هذا موجود في آثار كثيرة أذكر منها يعني من هذه الآثار أذكر منها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين، والحديث نداء الله سبحانه وتعالى، منادات الله سبحانه وتعالى لجبريل أيضا في الصحيحين، أن لما عاد عمرو بن العاص من غزوة ذات السلاسل فإنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عائشة. فقال: من الرجال؟ فقال أقصد من الرجال، فقال: أبوها. أبوها أبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم من؟ قال: عمر رضي الله عنه. ثم سمى رجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم محبة عمر بعد محبة أبي بكر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وعن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمحبة عمر رضي الله عنه تنتقل من جيل إلى جيل، نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة عمر رضي الله عنه، وكما قلت هذا من جراء محبة الله سبحانه وتعالى له أن جعل له القبول في الأرض بين الناس، وأيضا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام له فأحبه كل الناس إلا ما استثنيت من الذين لا يحبون عمر رضي الله عنهم. عمر كان الباب الذي هو بين الفتن الكبرى التي بدأت تظهر في الأمة، فما ظهرت الفتنة الكبرى إلا بعد مقتل عمر رضي الله عنه، كما في الصحيحين أيضا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه سأله عمر رضي الله عنه، كان يجلس في مجلس فسأل عمر رضي الله عنه الصحابة: أيكم يحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظه كما قال. فقال عمر: قل إنك لجريء، أي جريء أنك تقدمت وأنت الذي تصدرت لنقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفتنة. لا شك أن عمر كان يعلم خبرا عن هذا الحديث، وإلا لماذا يسأل عنه رضي الله عنه. وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام أصر إليه ببعض أسماء المنافقين، وأصر إليه ببعض الفتن التي ستجري في الأمة. فقال حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي جاره وفي نفسه، أي أن يظلم الإنسان أحدا من هؤلاء المذكورين، أو أن يقدم محبة أحد هؤلاء على طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أقصد أو لا أعني هذه الفتنة، إنما الفتنة التي تموج كموج البحر. عمر هنا لم يقلل مما ذكر حذيفة، ما ذكر حذيفة رضي الله عنه، لكن عمر يسأل عن شيء بعينه، يسأل عن شيء بعينه وهي الفتنة الكبرى. فقال له حذيفة بعد أن قال له عمر: أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: ما شأنك بها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله عنه: أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ الباب ده اللي هو بيننا وبين الفتنة الكبرى، هل هذا الباب سيكسر كسرا أم يفتح كأي باب يفتح؟ فقال: بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه: إذن لا يغلق. يعني هذه الفتنة التي ستدخل فيها الأمة، هذه الفتن لن تهدأ وستستمر، فعمر قال إذن لا يغلق. حذيفة رضي الله عنه لم يذكر لعمر رضي الله عنه من الباب الذي سيكسر ويؤدي إلى ظهور الفتن في الأمة، فاكتفى أن قال إن بينك وبينها بابا. وهذا من أدب حذيفة ومن فقه حذيفة رضي الله عنه، لم يشأ أن يقول لعمر إنك أنت الباب وإنك ستكسر أي ستقتل، ولم يشأ أن يقول هذا الكلام لعمر رضي الله عنه. لكنه لما سئل سأله مسروق عليه رحمة الله هل كان عمر يعلم أنه الباب أي الباب الذي بين الأمة وبين ظهور الفتن، فقال حذيفة كان يعلمه كما كان يعلم أن من دون الغد الليلة، يعني كان يعلمه علما ضروريا، يعلمه يقينيا، يعلم أنه هو الباب، أنه هو الباب رضي الله عنه. فعمر هو الباب بين الفتن وبين ظهور الفتن، وبمقتل عمر تتابعت الفتن على الأمة بما كان في أيام عثمان رضي الله عنه، أدى ذلك إلى قتل عثمان رضي الله عنه، ثم الفتن التي كانت ما بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وبين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في الخلاف الذي كان بين علي بن أبي طالب وما بين معاوية ابن أبي سفيان حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذا كما ذكرت في أول الكلام إن موت عمر وفاة عمر رضي الله عنه هو يوم من أيام الله الكبرى، لأنه كان هو الباب الذي كان يسد على الأمة ويغلق على الأمة الفتن وظهور الفتن. عمر رضي الله عنه تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بموته شهيدا رضي الله عنه، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف أحد أي اهتز جبل أحد من زلزال، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب جبل أحد بقدمه وقال اثبت أحد، فما عليك أو فما فوقك إلا نبي وصديق وشهيدان. وهذه نبوءة للنبي عليه الصلاة والسلام، فما عليك أي على جبل أحد إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان هما عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، وقد كان كما تنبأ رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر دعا لعمر رضي الله عنه أن يموت شهيدا، والأثر عند ابن ماجه وفي مسند أحمد وغيرهما، وسأتكلم عن خلاف أهل العلم فيه بعد أن أذكره بإذن الله. أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرتدي ملابس بيضاء، قميصا أبيض لابس بيضاء، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أن أجديد أم قديم، فأجابه عمر رضي الله عنه جديد، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام البس جديدا وعش سعيدا ومت شهيدا، البس جديدا وعش سعيدا ومت شهيدا. ولا شك أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يموت شهيدا. هذا الأثر كما ذكره ابن ماجه في السنن وفي مسند أحمد وفي غيرهما من بعض دواوين السنة. هذا الأثر عله بعض كبار النقاد من أهل العلم ومن المحدثين كأبي حاتم الرازي ويحيى ابن معين وغيرهما وأيضا أعله أبو داود وغيرهم من أهل العلم. وحسنه بعض أهل العلم، فممن حسنه بشاهد الله وإن كان ضعيفا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، حسنه البوصيري عليه رحمة الله، حسنه ابن حبان أو صححه، وأيضا حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فالأثر كما سمعنا، عندك حديث الذي في البخاري اللي هو حديث أنس الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مقررا وليس الدعوة فقط: أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدا. عمر رضي الله عنه خرج إلى الحج في العام 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج معه أمهات المؤمنين، هذا آخر حجة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه بعد أن أكمل مناسك الحج وانتهى من منى، فإنه جاء إلى الأبطح اسم المكان، وكوم كومة من البطحاء الرمل، كومة من الرمل، فوضع رأسه عليها واستلقى رضي الله عنه وضع رداءه عليه، ودعا دعوة وفقط قدر الله فيه. هذا الأثر في موطأ مالك وبعضه في صحيح البخاري. دعا دعوة وفقط قدر الله سبحانه وتعالى فيه، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، أو كما قال رضي الله عنه. ثم دعا ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة عمر وفقط قدر الله فيه سبحانه وتعالى. عمر كان على في 63 من عمره، ولم يتقدم في العمر هو حتى وصل إلى أرذل العمر، إنما كان ما زال قويا، لكن هو لما وصل إلى السن التي توفي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام في 63 من عمره، والسن أيضا التي توفي فيها أبو بكر رضي الله عنه أيضا في 63 من عمره، فعمر من محبته الشديدة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر رضي الله عنه كان يرجو أن يموت في 63 من عمره كما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكما مات أبو بكر رضي الله عنه. حفصة رضي الله عنها تقول عن عمر رضي الله عنه أنه دعا ربه بهذا الدعاء أن يرزق الشهادة في سبيل الله وأن يموت في بلد النبي في المدينة، وأن يموت في المدينة. وحتى في رواية قالت: وأن لك ذلك، يعني كيف تقول لك الشهادة أنت لا تخرج القتال في سبيل الله، وسأقول أيضا هذا بعد ذلك، أنت لا تخرج القتال في سبيل الله وأنت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حولك الصحابة ومن حولك الناس. فقال عمر رضي الله عنه: يأتي به الله إن شاء سبحانه وتعالى. إذن هذه الدعوة وفقط القدر كما قلت في عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه بعد حجته هذه عاد إلى المدينة، عاد إلى المدينة وخطب خطبة الجمعة الأخيرة معذرة وخطب خطبة الجمعة الأخيرة رضي الله عنه في حياته في 21 من ذي الحجة، خطبة طويلة سأعود إليها فيما بعد، لكن الآن أنا أريد الشاهد منها، أن عمر في هذه الخطبة قال: رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرتين، يعني الديك نقره نقرة ثم عاد فنقره نقرة أخرى، فقال: ما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. قال: وقد سألت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر رضي الله عنه، وكانت ممن يؤولون الرؤى، فقالت لعمر رضي الله عنه: يقتلك رجل أعجمي بضربتين. هذا تأويل الرؤيا، وعمر كان يرى أيضا أن تأويلها قريب من ذلك، فذكر ذلك على المنبر رضي الله عنه. وعمر استمر، كان في 21 في يوم الثلاثاء قبيل وفاته بيوم واحد رضي الله عنه، كان هناك حوار بينه وبين قاتله. قاتل هو أبو لؤلؤة المجوسي الذي للأسف له شارع باسمه في إيران، ويحتفلون بمولده لأنه قاتل عمر رضي الله عنه. أجرى حوارا يرويه لنا ابن عمر رضي الله عنه كما في تاريخ المدينة لابن شبة. فعمر جاء بأبي لؤلؤة وليصلح له ضبة في الباب، هو المفتاح يعني. فأصلح، وكان أبو لؤلؤة هذا له عدة صناعات، كان نجارا وكان يصنع حدادا، يصنع الأرحاء اللي جمع رحى، وكان يصنع الأرحاء، فكان له عدة صناعات، وكان غلاما للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فكان المغيرة يتركه يعمل فيما شاء على أن يأخذ منه نسبة من ربح عمله كل يوم، فكان يأخذ منه أربعة دراهم، نعم، أو أربعة دنانير، يعني غير متأكد دراهم، أو المهم أنه كان يأخذ منه أربعة، خلينا في الأقل في الدراهم. فبعد أن أصلح الباب لعمر رضي الله عنه، فإنه قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، كلم سيدي اللي هو المغيرة أن يخفف عني من الخراج، اللي هو الجزء الذي يأخذه من أجرة عمل أبي لؤلؤة. فقال له عمر: إنك صناع، أو لك صناعات كثيرة، فأنت نجار وأنت حداد وأنت تصنع الأرحاء، فله صناعات كثيرة، وما يأخذه منك المغيرة ليس بالكثير، يعني هو قدر يسير بالنسبة لأرباحك. وكان عمر ينوي أنه، لأنه تقول: كيف عرفنا بنيتي؟ قال ذلك لابنه لعبد الله بن عمر، وقال ذلك عندما قتل أيضا. فعمر نوى أن يكلم المغيرة رضي الله عنه، لكنه لم يقل هذا الكلام لأبي لؤلؤة، لأنه لو أنه كلم المغيرة ورفض المغيرة لا يطمع أبو لؤلؤة في أنه سينزل عنه من خراجه. فعمر نوى أن يكلم المغيرة في شأنه، أن يقلل عنه النسبة التي يأخذها أو الخراج الذي يأخذه. ثم قال له عمر: هل تصنع لي راحة؟ أو كان يصنع الأرحاء كما قلت، هل تصنع لي راحة؟ فقال له أبو لؤلؤة: سأصنع لك راحا يتكلم عنها كل العرب. فعمر نظر إليه وقال: لقد توعدني هذا الخبيث، لم يكن مسلما، لقد توعدني هذا الخبيث. وخرج ليقول لابنه عبد الله بن عمر راوي الحديث: لو كنت قاتلا أحدا بالظن أو بسوء الظن لقتلت هذا الرجل أو هذا الغلام، هو أبو لؤلؤة هذا، لأنه توعدني. عمر كان عنده فراسة، رضي الله عنه. والفراسة هذه لها آثار مروية كثيرة عن عمر وعن يعني الصحابة يعني يرونها عن فراسة عمر رضي الله عنه. فلا يخفى عليه لغة أبي لؤلؤة هذا الغلام الذي لا يأتي شيئا بجوار عمر وفراسة عمر، فلا يخفى عليه أنه لما قال له سأصنع لك راحا تتحدث عنها العرب، فيتحدث عنها العالمين، تحدث عنها العالمون، فإنه يتوعده ورأى ذلك في نظرة عينيه. فقال لابنه لو كنت قاتلا أحدا بسوء الظن لقتلت هذا الغلام لأنه توعدني، أي توعدني بالقتل، لكن لا قتل بسوء الظن، وإن قدر الله كان غالبا وكان قدر الله قدرا مقدورا. وكان هذا في يوم الثلاثاء قبل مقتل عمر رضي الله عنه، لأن عمر سيقتل في فجر الأربعاء رضي الله عنه، فكان ذلك في يوم الثلاثاء. ومرة يعني انصرف أبو لؤلؤة المجوسي. كيف دخل أبو لؤلؤة المجوسي إلى المدينة ولم يكن قد أسلم؟ عمر كان من فراسته أرسل إلى أمراء الأمصار ألا ترسلوا إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدا ممن احتلم، يعني لو أرسلتم إلى المدينة سلوهم أطفالا صغارا، لكن لو بلغوا لا ترسلوا البالغين إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير المسلمين. هو يقول لا تدخلوا أحدا من العلوج. العلج هذه كلمة عربية، وكلمة عربية ربما كنا عندما نسمعها في أيام العراق وحرب العراق كنا نظن أنها يعني كلمة فيها سباب على أساس يعني كلمة في العامية، لكن هي الحقيقة هي كلمة عربية تعني غير العربية، تعني غير العربية. فنهى عمر لأن هؤلاء لو تكاثروا في المدينة، والمدينة حصن الإسلام، وتكاثروا زادوا على أهلها من العرب، فأدى ذلك إلى أمور كثيرة، إلى فتن كثيرة، وإلى تميع التمسك بالدين، لأن هؤلاء من غير العرب، منهم الذي غلام يأتي وليس على الإسلام يعمل كما في حكاية حال أبي لؤلؤة المجوسي، ومنهم من أسلم لكن أسلم تقية، ومنهم من أسلم وحسن إسلامه. فكان أصدر تعليمات إلى الأمراء، لكنه يعني بعضهم كالعباس رضي الله عنه كان له أكثر من له غلمان من غير العرب، وكما في حال المغيرة كان له غلام اللي هو أبو لؤلؤة هذا. فعمر رآه، ومنهم كان الكثير منهم أسلم، كثير منهم أسلم، فرغم أنه نهى وما كان يحب أن يكاثر أهل المدينة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن التابعين ومن العرب أن يكاثرهم غير العرب، لأن هذا سيؤدي إلى كما قلت إلى وقوع أحداث وإلى وقوع فتن، والمدينة كما ذكرت حصن الإسلام الحصين. لكن قدر الله كما قلت لابد أن ينفس. فدخل أبو لؤلؤة المجوسي وكما قلت فكان غلاما للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. كان هذا في يوم الثلاثاء قبيل وفاة عمر، وعمر كما سنرى إن شاء الله في الحلقة القادمة سيقتل في فجر يوم الأربعاء بإذن الله رب العالمين. أتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله رب العالمين نكمل وفاة الفاروق رضي الله عنه. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفنا، ولما ضرنا حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقاعد لنا، وكل يسعى لنا. ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة